قلنا بالألف كلام بالأمس التحصيلي كلامين وتعليقين على كلام السيد الشهيد في التقريب الأول، حيث أن السيد الشهيد وافق على أنه المرجح السندي يكون مقدما على المرجح الجهتي فيما إذا كان مأخوذا في موضوع المرجح الجهتي المفروغية عن السند، إما بإحرازهما أو بوجودهما الواقعيين، وجود الحديثين وصدورهما الواقعيين، بخلاف ما إذا كان موضوع الترجيح الجهتي المفروغية عن السند بمعنى تمامية مقتضى الحجية في السندين. ثم استظهر قدس سره تعين الاحتمال الأخير، والكلامان الأولى منهما كان مرتبطا بالاستظهار، حيث قلنا أن المستظهر ليس هو هذا، والكلام الثاني كان مربوطا لأنه بناء على استظهار أن الموضوع للترجيح الجهتي واقع أحد الظهورين الصادرين موافقا للعامة في اعتبار الآخر على المعصوم، يكون النتيجة بالعكس تقدم المرجح الجهتي عن المرجح السلفي. هنا كلام ثالث نقوله اليوم، وفيه نتعدى ونترقى ونقول بأنه الصحيح أن المرجح الجهتي بل وكذلك المرجحات المضمونية كموافقة الكتاب، إذا استظهر من دليلها أنها مرجحات أن مصب الترجيح لهذه المرجحات الجهتية والمضمونية إنما هو كلام المعصوم أي أحد الظهورين المتعارضين عن الآخر، الكلام الموافق للكتاب يتقدم على الكلام المخالف للكتاب بنحو العام والخصوص المطلق مثلا، أو الكلام الذي يكون مخالفا للعامة ظهوره يتقدم في الحجية على ظهور الكلام الذي يكون مخالفا موافقا للعامة. إذا استظهرنا أن مصب الترجيح إنما هو الكلام لا الرواية والشهادة والسند كما هو الظاهر من أدلة الترجيح الجهتي، ولهذا كان لدليل الترجيح الجهتي إطلاقا للخبرين القطعيين المتواترين زورهما، حينئذ بناء على هذا يتعين تقدم المرجح الجهتي على المرجح السندي بالورود على كل حال وببيانه، حتى إذا افترضنا أنه أخذ الوصول والإحراز في موضوع الحجية في موضوع الترجيح المخالف على الموافق، أي يكون الصحيح حينئذ أن يجعل المسألة بهذا النحو، فأن يقال أن المستفاد من دليل الترجيح بالجهة وبالمضمون تارة أن مصب الترجيح أحد الكلامين والظهورين المتعارضين، وأخرى يستفاد من دليل الترجيح الجهتي أنه يريد أن يرجح السند الظني، كالمرجح السندي الذي يريد أن يرجح السند الظني. فعلى الأول لا مجال لاحتمالي تقدم المرجح السندي على المرجح الجهتي، بل لا مجال لتوهم التعارض بين إطلاقي دليلي الترجيح الجهتي والترجيح السندي. لماذا؟ لنكتة أشرنا إليها بالأمس بعد البحث من بعض الإخوان، وهو أنه التعارض بحسب الحقيقة ليس بين الشهادتين والروايتين في الخبرين اللذين أحدهما مخالف للعامة والآخر موافق للعامة، لا يوجد تكاذب بين الروايتين ذاتين، إذ قد يكون صادقين كما تقدم في المعتبر، إذ ما أكثر الروايات ما أكثر الأحاديث الصادرة عن المعصومين ما متعارضة فيما بينها. هو الراوي يقول في بعض الروايات أنه جئتك العام تحدثتني بحديث فأتي بعد ذلك تحدثني بحديث تخالفه. إذن فالتعارض بين الحديثين لا يعني التكاذب والعلم الإجمالي بأن أحد الشاهدين والراويين الحديثين قد كذب، فلا تكاذب بين نفسي الشهادتين، وإنما يحكم بالتساقط حيث لا مرجح، من جهة أن التعارض والتكاذب بحسب الحقيقة بين الظهورين ابتداء بالذات. الظهوران لكلامي الإمام المتعارضان بنحو مستقل لا يمكن أن يكون معا حجة، وحينما يكون الظهوران لا حجية لهما معا وحجية أحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، فلا تكون حجية بلحاظ المخبر به. فإذا لم يكن حجية بلحاظ المخبر به فلا أثر حينئذ بلحاظ الإخبار أيضا والشهادات، لأنه شهادة ورواية لمضمون، هذا المضمون لا يمكن الأخذ به بالفعل. والعبارة أخرى إنما يحكم بالتعارض بلحاظ السندين بالعراض والمجاز لا بالحقيقة، يعني نرجعه إلى أنه لا يمكن تطبيق دليل الحجية على الشهادتين، إذ تطبيقه عليهما معا ينتج الوصول والتعبد بصدور ظهورين ليس شيئا منهما حجة، لا يمكن الأخذ بأحدهما دون الآخر فيكون لغوا. تطبيق دليل حجية الشهادة والرواية على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، بحسب الحقيقة يخرجان عن موضوع دليل حجية الشهادة من باب أنهما معا لغوا وأحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح. ومن هنا يكون بحسب الحقيقة التنافي في الحجية بين الشهادتين والروايتين بالعرض والمجاز لا بالحقيقة، يعني لا من أجل التكاذب بينهما بخلاف الظهورين، الظهوران بينهما تكاذب، وبخلاف مورد يعلن فيه بكذب أحد الراويين، هناك يكون بين كل رواية وشهادة مع شهادة الشاهد الآخر والراوي الآخر تكاذب، إذ يعلن بأن أحدهما غير صادر، إذن فكل منها ولو بالدلالة الالتزامية يكذب شهادة الآخر. أما هنا لا يكون بحسب الحقيقة تكاذب بين الشهادتين، وإنما تساقط سقوط الحجية فيهما أو قول التنافي في الحجية لهما، لأن إثبات الحجية لهما معا ينهيان إلى ظهورين شيء منهما لا يمكن أن يكون حجية، وهذا لغو. تطبيق الحجية على أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح، فمن هنا لا يشمل دليل الحجية شيئا منهما. النكتة عدم الشمول هذه الحصول وحينئذ إذا كان هكذا، فإذا كان مصب ترجيح الجهة أو المضموني ترجيح أحد الظهورين الحديث والكلامين الصادرين من المعصوم على الآخر، حينئذ هذا معناه أنه بهذا الترجيح ارتفع نكتة تنافي الحجية وسريان التنافي في الحجية والتعارض بالعرض إلى الشهادتين والسندين، إذ حينما دل الدليل على أن الظهور الموافق للعام مثلا في قبال الظهور الصادر من الإمام في حديث آخر مخالف للعام، الظهور الموافق ليس بحجة ولو في فرض وصولهما وإحراز وصولهما، حينئذ دليل حجية السند يمكن أن يشمل السندين، ويقول يشمل السند المخالف، إذ شموله للسندين أو للسند المخالف لا ينتهي إلى اللغوية بل ينتهي إلى إثبات ظهور حجة بالفعل وهو ظهور الخبر المخالف، كنا عالمين بالوجدان بصدورهما والتعب والشهادتان يعبداننا بصدور هذا الأمر الواقعي، لو كنا أمام الحديثين سمعنا الحديثين من الإمام وجدانا ماذا كانت النتيجة؟ حجية ظهور المخالف وعدم حجية الظهور المواصل، والشهادتان تشهدان عن وقوع هذه الواقعة التي هي ممكنة بل واقعة في الروايات كثيرة كما قلنا. إذن فيمكن أن تشمل دليل الحجية السند المخالف أو كلا السندين، وإن كان شموله للسند الموافق حينئذ يكون أيضا لغوا،
لكن شموله للسند المخالف لا يكون له أن ينتهي إلى أثر عملي وهو حجية ظهوره. فيكون مقتضى الحجية في السند الموافق في السند المخالف العام تاما وغير مزاحم وغير مناف مع شمول دليل الحجية للسند المخالف، لا يكون في شموله لداخل السند المخالف تكذيبا لهذا السند وانتهاء إلى وجود حديثين وظهورين أحدهما يكون مخالفا للعامة وهو الحجة والآخر يكون موافقا للعامة وهو ليس بحجة، ولو كنا قد وجدناهما وجدانا وسمعناهما حقيقة من المعصوم. إذن فهذا معناه أن كل دليل يثبت لنا ترجيح مرجحا لأحد الظهورين على الآخر، سواء كان موضوع هذا المرجح الصدور الواقعي أو الظهوران الواصلان المفرجان، أي شيء كان موضوعه وحالته، كلما كانت النتيجة هكذا إذن فلا موضوع للترجيح السندي، لأنه لا يقع تنافي في مقتضيات دليل الحجة العام للخبر الذي ينقل لنا الظهور الذي يكون حجة بالفعل في قبال ذاك الظهور الآخر. شمول دليل الحجة لهذا السند لا يكون فيه محدود كشموله للسند الآخر، لأن غايته ننتهي إلى صدور حديثين من هذا القبيل الذي أثره الشرعي أن ذاك يكون الظهور الذي يكون مخالف يكون هو الحجة والظهور الذي يكون موافقا ليس بحجة، وهذا هو الذي سميناه بلغوية جعل الحجية لسند الرواية التي تنقل الحديث الموافق، لأنه إذا كان لا ينتهي إلى ظهور حجة فأي فائدة فيه، فيكون هذا خارجا عن مقتضى هذه الحجية من باب اللغوية لا من باب التعارض. فرق بين موارد التكاذب بين الشهادتين والتكاذب بين الروايتين، هناك كل منهما يكذب الآخر، وبين مثل المقام الذي يكون فيه سريان التعارض والتنافي في الحجية إلى حجية الشهادتين والروايتين بالعراض لا بالذات، أي من باب أنه لغوين فهي لغوية ترتفع حينما يكون أحد الظهورين هو الحجة بحسب دليل المرجح الجهتي أو المرجح المضموني. وهذا معناه أن كل ترجيح جهتي أو مضموني يثبت يكون واردا على الترجيح السندي، أي يكون رافعا للتنافي بين مقتضى الحجية في السندين والشهادة، فلا موضوع للترجيح السندي. نعم، لو كان المرجح الجهتي موضوعه ومصبه ليس ترجيح أحد الظهورين على الآخر، بل ابتداء يأتي مثلا دليل التقية ويقول إذا جاءك خبر ثقة بحديث موافق مع العامة وخبر ثقة أخرى بحديث مخالف مع العامة، فالخبر الثقة الموافق ليس بحجة والخبر الثقة المخالف حجة، بحيث يجعل مصب الترجيح السند لا الظهور. ابتداء الترجيح الجهتي يريد أن يرجح إحدى الشهادتين على الأخرى، رغم أنه لا تكاذب بين الشهادتين ولا تنافي بالذات بينهما، لعلهما معا صادقين، لكن تعبدا يريد أن يلحق، ولو لأن الأصل عدم صدور التقية مثلا والروايات التقيتية عن الأئمة بالنسبة للروايات غير التقيتية نادرة مثلا قليلة بالنسبة ليست نادرة لكن قليلة، حينئذ الإمام يريد مثلا في مقام جعل الحجية لخبر الثقة وشهادة الثقة وإخبار الثقة كما يأخذ يأخذ بالأصدق والأعدل من حيث السند، يجعل المرجح الجهتي ترجيحا لإحدى الشهادتين على الأخرى، الذي هذا خروج عن موضوع التقريب الأول، فإن التقريب الأول في كلام السيد الشهيد ما إذا كان مصب الترجيح الجهتي ليس هو السند وإنما مصبه الدلالة والظهور. إذا كان مصبه السند ولازمه أن يكون دليل الترجيح الجهتي خاصا بالأدلة الظنية للأدلة القطعية سندا، إذ الرواية المتواترة حينئذ لا معنى للترجيح السندي للمخالف أو منهما على الموافق، لأن سنده قطعي ليس تعبديا حتى يتحمل ترجيحا في الحجية وتقييدا في الحجية. فهذا خلف إطلاق أدلة الترجيح الجهتي كما قلنا
حنا اطلاق ادله الترجيح الجاسي لموارد الروايتين القطعيتين دليل على ان موضوع مصب هذا الترجيح ليس هو السند بل مصبه الظهور، بل قلنا ان هذا ليس اطلاقا بل قدر متيقن، لان في بعض هذه الروايات الحمل على التقيه الراوي يفترض انه بنفسه سمع من الامام في السابق خلاف ما ينقل عنه يسمع عنه الان في الزمن الثاني، مما يعني ان النظر في الحمل على التقيه والترجيح الجهتي ليس الى السندين، هنا لا يوجد سند اصلا، هو سمع من الامام مباشره. فالترجيح الجهتي اذا كان مصبه وكذلك الترجيح المضموني مصبه الدلالة والظهور، حينئذ كلما ثبت مرجح من الترجيحات الظهورية لأحد الظهورين على الآخر ارتفع موضوع التعارض بين الشهادتين، لم يكن سريان للتعارض بالعرض إلى الشهادتين، إذ يمكن صدق كلتا الشهادتين ويكون هذه الشهادة التي ترتب عليها أثر وهو حجية الظهور الذي يكون مخالفا للعامة مثلا يكون حجة والآخر لا موضوع للحجية فيه، حتى لو كان صادقا لا أثر لصدقه، ليس موضوع للحجية ذلك الظهور. وبهذا يظهر أن الصحيح هو التفصيل بهذا النحو لا بالنحو الذي ذكره السيد الشهيد بين التقريب الأول والتقريب الثاني، بمعنى أنه تارة نبني على أن دليل حجية الترجيح الجهتي يأتي ليجعل مصب الترجيح أحد الدلالتين والكلامين والظهورين للمعصوم، لكلام المعصوم على ظهور الآخر لكونه مخالفا للعامة أو لكونه موافقا للكتاب، وهم ينطقون ويفصحون عما يوافق الكتاب لا ما يخالفه. إذا كان هكذا كما هو مقتضى إطلاق أدلة الترجيح الجهتي للروايات القطعية صدورا وسندا، مما يعني أن مصب هذا الترجيح ليس هو السند التعبدي والسند الحجة بل الدلالة والظهور. إذا كان هكذا فلا موضوع لسريان التعارض والإجمال في الحجية في دليل الحجية للشهادتين، بل يكون الشهادة والرواية من الحديث الذي يكون فيه المرجح المضموني والجهتي حجة، والشهادة للحديث الآخر الذي يكون مثلا مخالفا للكتاب أو موافقا للعامة ليس حجة إلا موضوع للحجية فيه. ظهوره ليس بحجة لكي يكون مشمولا لدليل، فدليل الحجية العام الأول الأمر يشمل أحدهما دون الآخر من دون لزوم ترجيح ولا مرجح، إن ذلك ليس موضوعا الحجية. فلا تصل النوبة إلى التعارض، لا يكون من التنافي بالحجية بلحاظ دليل حجية الرواية وأخبار الثقات لكي نحتاج إلى تفريغ المرجحات. وإن استفدنا من أدلة الترجيح الجهتي أن هذا ليس ترجيحا للظهورين بل ترجيح للشهادتين، كما لو كان دليل الترجيح الجهتي موضوعه خصوص الأخبار أخبار الثقات لا سماع الحديثين من المعصوم، وهذا خلاف الواقع، فإن الواقع الذي تقدم خلاف هذا كما قلنا. لو كان هكذا فكأن الإمام في مقام علاج التنافي في الحجية في دليل الشهادة حجية الإخبار إخبار الثقة الذي هو التناف بالعرض كما بينا وشرحنا، هذا التنافي بالعرض الذي سرى إليه نتيجة التنافي بالذات في حجية الظهورين والكلامين المحكيين للشهادتين، حينما سرى إلى الشهادتين بحيث دليل حجية شموله لهما معا لغوا لأحدهما دون الآخر ترجح بلا مرجح، أخبار العلاج بعضها ترجح الشاهد الأعدل وبعضها ترجح الشاهد الذي يشهد بخبر يكون مخالفا للكتاب مثلا وذاك موافقا مخالفا للعامة وذاك موافقا للكتاب للعامة. إذا كان هكذا لأن هذه كلها افتراضات طبعا خلاف الواقع، حينئذ يأتي هذا البيان أنه يكون هذا في عرض ذات. إذا لم نستفد الترتيب بين المرجحات كل منهما يريد أن يجعل مرجحا لأحد السندين على الآخر، والمفروض أن مصب الترجيح السندان لا الظهوران، فلا موضوع حينئذ للتقدم والتأخر لأحدهما على الآخر. فالتفصيل الصحيح بدل هذا التفصيل الذي ذكره السيد الشهيد ينبغي أن يكون بهذا الترتيب، أننا هل نستفيد من أدلة الترجيح الجهتي والمضموني أن مصب ومركز هذا الترجيح ترجيح لأحد الظهورين على الآخر سواء كان بقيد الإحراز والوصول أو لم يكن في وجودهما الواقع، هذا لا يؤثر في هذه المسألة كما بينا في الكتاب. الآن إذا كان مصب الترجيح يعني الحجية التي دليل الحجية التي دليل الترجيح يريد أن يقيده ويرفع التنافي فيه، إن كان دليل حجة الظهور فلا موضوع لأي تطبيق أي مرجح من المرجحات السندية حينئذ، بل تتقدم المرجحات الجهتية والمضمونية لأنها ترفع مقتضى الحجية في الشهادة والسند الذي ينقل لنا الخبر الظهور الذي لا يكون موضوعا للحجية لأنه قيده دليل الترجيح الجهتي، فلا يسر التنافي في الحجية إليه والتعارض إلى السند لكي يكون داخلا في باب التعارض بين السندين والشهادتين، إذ لا علم بكذب أحدهما كما قلنا، وهذه تمام النكتة، لا علم ولا تكاذب بالذات بين الشهادتين بخلاف الظهورين بينهما تنافي وتكاذب بالذات. وإن كان المستفاد من دليل الترجيح الجهتي أن الدليل العام الذي للحجية الذي يريد خبر العلاج الذي جعل المرجح الجهتي يريد أن يقيده ويرفع إجماله وتنافيه والطرفين دليل حجية الشهادة والإخبار، إن كان هكذا كدليل حجية الترجيح السندي الذي ينظر إلى السندين الشهادتين اللتين لا يمكن الأخذ مضمونهما معا للتنافي بين مضمونيهما بالذات، وسرى هذا إلى الشهادتين كما قلنا رغم عدم التكاذب بالذات بين الشهادتين، إن كان دليل الترجيح الجهتي أم أيضا ينظر إلى هذا الدليل الحجية دليل صدق العادل، ويقول صدق العادل هنا لا يمكن أن يشملهما معا، خذ بالعادل الذي مضمون كلامه يكون مخالفا للعامة مروي والمشهود به له مكتون مخالف، ودع السند والإخبار والخبر الظني الذي يكون مضمون شهادة الراوي فيه موافقا للعامة، يكون حينئذ حال هذا المرجح حال المرجح السندي، كل منهما ينظر إلى شيء واحد مصاب واحد وهو الشهادة والإخبار من قبل الراوي الثقة، وهذا الأمر هذا يرجح بالأعدل بقى يرجح بال بما كان مضمونه موافقا مخالفا للعامة أو موافقا للكتاب، وحينئذ لا موضوع لتقدم أحد مع الآخر كلاهما في عرض واحد يقع تعارضا بين إطلاق دليلي المرجحين الجهة والسندي، هذا هو فلك التفصيل لا بد وأنه. وهذا الفرض الثاني طبعا خلاف ما تقدم، فإننا فيما تقدم حتى السيد الشهيري استظهر من رواية الترجيح الجهتي ومن إطلاقها للخبرين القطعيين أن مفاد ومصب الترجيح في المرجحات الجهتية والمضمونية الكلامان الصادر يعني الظهوران دليل حجية الظهور يقيد دليل حجية الظهور، لا يريد أن يقيد دليل حجية السند أي دليل حجية الإخبار والشهادة. إذن فعلى المبنى المستظهر حتى من قبل سيد الشهيد من روايات الترجيح الجهتي والمضمونية لا بد أن يقال هنا بتقدم المرجح الجهتي على المرجح السندي بالورود، لأنه يرفع التنافي في دليل الحجية العام للشهادة وفي مقتضى الحجية في الطرفين، ولا يكون موضوع للتعارض والتنافي لكي نطبق المرجحات الجهتية حينئذ. نعم على التقدير الثاني يكون حينئذ كل مرجحين منصبين على مركز واحد وعلى دليل حجية واحد وهو دليل حجية السند، ولا تقدم لأحد مع الآخر، واضح الشيخ يكون حينئذ عدم الطولية، على هذا التقدير أيضا يكون واضحا عدم الطولية بين الترجيح السندي والترجيح الجهتي، هذا الكلام الثالث الذي كان توضيحا وتنسيقا أكثر للبحث المتقدم. ثم هذا كله في التقريب الأول، يوجد تقريب ثاني لإثبات الترجيح السندي على الترجيح الجهتي، وهو دعوى أن المستفاد من أدلة الترجيح الجهتي حتى لو كان راجعا إلى السند لا إلى مثلا الظهورين، وإن كان مثلا قلنا أن لو كان راجع إلى الظهورين أن تجد العكس لا التقدم كما هو ظاهر كلام السيد الشهيد، لا الطولية من هذا الجانب الطولية من ذاك الجانب، لكن على كل حال حتى لو استفيد من دليل الترجيح الجهتي أنه ترجيح لأحد السندين على الآخر، مع ذلك يقال أن هذا الدليل هذا المرجح يكون طوليا بلحاظ المرجح السندي، باعتبار أن مفاد هذا الترجيح أنه هو الحمل على التقية، حمل الخبر الموافق على التقية، وحمله على التقية هذا لا يناسب أن يكون بملاك الترجيح أحد الكاشفين على الكاشف الآخر، لأن الحمل على التقية لا يقول أنه لم يصدر، يقول صدر لكن تقيته، فإذا لم يكن ليس هذا من باب الحمل، من باب تقديم أحد الكاشفين على الآخر، بل هذا مثلا تعبد أو نكتة أخرى تقتضي أن يحمل هذا أحد الخبرين رغم أن كاشفيته تامة كالكاشفية في الخبر الآخر، يحمل على التقية، وهذا يختص بما إذا كان هناك، بما إذا لم يكن يمكن علاج التعارض بينهما، وأما لو كان يمكن علاجه بعلاج دلالي كما في التخصيص والجمع العرفي ونحو ذلك، أو بعلاج سندي لا يصار إلى التقية، فإن الأصل عدم التقية. إذن فكأن مفاد هذا الترجيح المستفاد من دليل الحجية هو الحمل على التقية، والحمل على التقية كأنه حمل اضطراري يصار إليه حيثما لا يمكن الأخذ بكلا السندين أو الأخذ بدليل حجية الخبر والسند، أما إذا أمكن حل وعلاج التعارض بعلاج أسبق سواء في الدلالة أو في السند لا تصل النوبة إلى الحمل على التقية، فهو نكتة غير دخيلة في الكاشفية والطريقية لأحد الكاشفين والسندين، وإنما نكتة تعبدية أو نكتة من هذا القبيل. هذا حينئذ يجعل هناك طولية، إذ سوف يكون الترجيح السندي تقوية قوة في أحد الخبرين والإخبارين بلحاظ الآخر، لوضوح أن الأعدلية تجيب مزيدا للكاشفية، قوة في الكاشفية، وأيضا تعالج التعارض في الكاشفين في المرتبة السابقة ولو بدليل حجية السند، يعالجه المرجح السندي ويحل التعارض ولو بإسقاط أحد السندين وتعين السند الآخر الحجية، فلا يتحقق موضوع ذاك العلاج التعبدي الذي لا تكون بنكتة الكاشفية بل تكون بنكتة الحمل على التقية، وأن الإمام خالف مثلا أصلا من الأصول العقلائية وذكر ما ذكر من أجل العامة، إلا أن هذا البيان أيضا واضح الجواب، إذ من الواضح أولا أن يعقل أن يكون موافقة العامة ومخالفة العامة، المرجح الجهتي يمكن أن يكون المرجح الجهتي فيه قوة في الكاشفية، فإننا وإن قلنا بأن الروايات الموافقة للعامة قد تصدر عن المعصومين بل قطعا صدرت عن المعصومين، إلا أنه على كل حال أمر على خلاف الأصل، يعني أمر ليس هو الغالب، الغالب أن ما صدر عنهم أو غالب ما صدر عنهم كان جديا لم يكن تقيتيا، نسبة روايات التقية إلى روايات عدم التقية نسبة ضئيلة ليست نسبة كبيرة أو متساوية، إذن فلا محالة احتمال، والمفروض أن الروايات التي تصدر تقية غالبا تكون في الروايات التي تكون في قبالها خبر مخالف لا محالة هكذا، إذن فإذا كان الأمر هكذا فيكون بحسب الحقيقة يكون مخالفة العامة كون مضمون والمحكي من قبل أحد الرواة أحد من قبل الشاهد والمخبر الثقة حديثا مخالفا للعامة أو كونه حديثا موافقا للعامة، هذا يكون من العوامل المؤثرة بحساب الاحتمالات في قوة كاشفية هذا الخبر حتى في جانب سنده، باعتبار أنه صدور ما وافق العامة منهم صدوره مع وجود خبر مخالف للعامة أيضا حديث مخالف للعامة على صدوره في هذا النحو معناه صدور تقيتي، بخلاف ما إذا لم يكن في قباله خبر المخالف للعامة أو كان مخالفا للعامة لم يكن موافقا للعامة، فإن صدوره احتمال صدوره يكون لا محالة أكبر، إذن فيكون بحسب الحقيقة يوجد في هذا الخبر الذي يكون مخالفا للعامة عامل آخر يؤدي إلى قوة احتمال صدقه، منفي في قال العامل في الخبر الذي يحكي خبرا موافقا للعامل إذ لعله وهذا العامل هو أنه لو كان ذاك أيضا صادرا إذن هذا المورد من تلك الموارد التي تكون نسبتها إلى مجموع ما صدر من المعصومين الرواية مثل هذا. كون هذا الخبر من الأخبار من الخمسة بالماء مثلا من الأخبار الصادرة عن المعصومين أو كونها من 95% بحجاب الاحتمالات كونها من 95% احتماله أكبر من كونه من 5%. الخبر المخالف يكون احتماله من 95 لا محالة، هذا الاحتمال فيه أقوى وأكثر. الخبر الموافق يكون على تقدير صدوره يكون من 5%. كونه هذا من 5 لو بحسب حجاب الاحتمالات قيمته الاحتمالية أقل. فإما الراوي كذب لم يكن صادرا أو إذا كان الراوي لم يكذب فقد صدر من 25 من 5%. كونه كونه احتمال ذاك ضعيفا وخمسة في المائة يؤثر في تضعيف كاشفية درجة القيمة الاحتمالية لصدق هذا الراوي لا محل. طبعا هذا التضعيف تضعيف لحسابات الاحتمال والقيم الاحتمالية ولا يبقى هذا خبر ثقة إلا يرفع موضوع الحجية الذي هو كون الإخبار إخبار الثقة. وبعبارة بسيطة الخبر الذي يكون موافقا للعامة احتمال الكذب فيه أكبر من احتمال كذب الخبر المخالف للعامة، إذ كل سبب من أسباب الكذب في الخبر المخالف الموجود في الخبر الموافق. أن الراوي الثقة أخطأ هنا أيضا لعله أخطأ، أن الراوي الثقة كذب هنا أيضا لعله كذب، لكن يوجد احتمال هنا غير موجود هناك وهو أن هذا لم يكن صادرا وإنما طبعا كذب لعلل شخصية كذبا أو خطأا باعتبار أن هذا مضمونه يكون مخالفا موافقا للعامة، والمضمون الموافق بعيد صدوره نسبة صدوره 5% بخلاف المضمون المخالف نسبة صدوره ليس بعيدا نسبة المتعارفة. هذا يؤدي إلى أن تكون نتيجة القيمة الاحتمالية لصدق هذا الراوي بمعنى الأعم من الكذب والخطأ أكبر، فإنه في داخل يمكن أن يكون المرجح الجهتي موجبا ل قوة في الكاشفية في الشهادتين. هذه النقطة الأولى إذا غير تامة، مضافا إلى أن النقطة لو تمت هذه النقطة على كل حال النقطة الثانية غير تامتين. يعني لو قبلنا أن الترجيح الجهتي ترجيح ينظر إلى السندين حينئذ لا معنى، لأن ولو كانت بنكتة غير كاشفية ليست مؤثرة في الكاشفية إلا أنه على كل حال يرجح أحد السندين على الآخر بهذه النكتة، يرجح سند الرواية يعني شهادة ورواية الراوي للحديث المخالف على الحديث الموافق للعامة يرجحه في الحجية. حينما يرجحه في الحجية لابد أن نرى أن هذا الدليل ناظر إلى أي دليل من أدلة الحجية، ناظر إلى دليل حجية الشهادة والرواية، ناظر إلى دليل حجية الشهادة والرواية وإخبار الثقة العام، أو ناظر إلى دليل حجية الشهادة والرواية مع بعد في طول إعمال تمام الأدلة الأخرى التي ترجح أو تطرح الحجية في بعض في مواد التعارض. من الواضح أن هذا لو كان بالنحو الأول كان في عرض دليل حجية الترجيح السندي، إن ذاك أيضا ينظر إلى دليل الحجية العام يقيده، هذا ينظر إلى نفس ذاك الدليل يقيده بشكل آخر يكون بينهما عرضية وتعارض لا محالة. وما إذا كان بهذا النحو أن يكون في طول إعمال تمام أدلة الحجية والتقييدات الواردة على دليل الحجية نتيجة التعارض في مواد التعارض مع الكتاب مع الأخبار فيما بينها، حينئذ هذا يكون طوليا، إلا أن هذا لا موجب له. لا بأي دليل تجعلون دليل الترجيح الجهة بعد أن كان ناظرا إلى ترجيح أحد الخبرين والسندين على الآخر تجعلونه ناظرا إلى دليل الحجية بعد تقييد دليل الحجية العام بسائر المقيدات والتي منها دليل ترجيح السند الأعداد والأفقه، مع أن ذاك ليس مأخوذا في دليل الحجية العام وإنما بدليل منفصل مثل دليل الترجيح السندي الذي هو أيضا مقيد لدليل الحجية العام. وإن شئتم قلتم أن المقام من قبيل عام واحد ومقيدان لهذا العام، لا معنى لأن نعمل أحد المقيدين في طول الآخر ونقول هذا تقييد لدليل الحجية في طول تمام إعمال تمام المقيدات الأخرى السابقة، بل كلاهما ينظران لشيء واحد. وإلا دليل حجية السند أيضا المرجح السندي أيضا يمكن أن نقول في نفس الكلام، نقول دليل أن خذ بالأعدل خذ بالأصدق خذ بالأفقه، إنما هو لو لم يكن يمكن علاج التعارض في المرتبة السابقة بعلاج من العلاجات، وإلا لا داعي إلى السائل يسأل عن فرض يتحير فيه وفرض مثلا لا يكون فيه علاج، وإلا لو ثبت علاج آخر يكون هذا لا موضوع حينئذ لهذا العلاج. لماذا لا يكون دليل الترجيح السندي في طول عدم إمكان حل وعلاج التعارض بعلاج آخر؟ إذن فالصحيح أنه كلا الدليلين المرجح الجهتي والمرجح السندي لو كانا ناظرين إلى ترجيح أحد السندين على الآخر يكونان في عرض واحد، ولا موجب لأن يكون أحدهما في طول الآخر ويكون موضوعه ما إذا لم يمكن علاج التعارض في السندين بعلاج من العلاجات، وإلا كان لا تصل النوبة إلى هذا لا موجب لهذا. كلاهما ناظران إلى دليل الحجية العام للأخبار الذي هو دليل واحد وكل منهما يقيده، فإطلاق هذا يكون معارضا مع إطلاق ذاك. ذاك يقول يتقيد دليل عام في هذا الطرف فهذا حجة، الأصدق دون ذاك، ذاك يقول لا غير الأصدق حجة لأن مضمونه مخالف العامة، وذاك الأصدق ليس بحجة لأنه مخالف موافق للعامة، يكون بين إطلاقه تعارض. هذا بناء على كله يعني كلا تقريبين بناء على أن موضوع دليل الحجية دليل العلاج بالمرجحين السندي والترجي والجهتي لوحظ فيه خصوصية المرجحات. أما إلى ألغينا هذا الشيء وقلنا أن هذه أمثلة حملت على البثالية، المرجح قوة الكاشفية الحافظة من هذه المرجحات، فأيهما كان أقوى فيكون هو المرجح، وأن ذكر هذه العناوين من باب المثال، وإن كان هذا أيضا خلاف الظاهر كما قلنا في مسألة، حينئذ لابد من حساب أن أي عاملين يوجب قوة الكشف في الخبرين، عامل الأصدقية والأفقهية في الراوي أو عامل كون المضمون الذي ينقله على الأصدق والأوفق والأفقه موافقا للكتاب أو مخالفا للكتاب أو موافقا للعامة، وهذا حينئذ ليس له ميزانا واحدا ويختلف باختلاف مورد ذاك تلك الرواية، المسألة التي ورد فيها تلك الرواية وخصوصيات الراوي والمروي والمحل محل الرواية ومسألة الرواية، فإنها مؤثرة في هذه الحسابات الاحتمالية القائمة على أساس ملاحظة عوامل حسابات الاحتمال والضرب فيما بينها وتأثيرها على القيمة الاحتمالية للنتيجة، وهو درجة التصديق واليقين التصديق بصدورها بمطابقة هذا الحكم مع الحكم الشرعي الواقعي، وهذا ليس له ملاك نوعي لكي يمكن ضبطه وإعطاؤه كقاعدة، إلا أن أصل هذا الاحتمال أيضا كما قلنا خلاف الظاهر، فإن ظاهر روايات الترجيح والعلاج أخذ خصوصيات الواردة في المرجحات من مخالفة العامة من موافقة الكتاب من كون الراوي أصداق أعدال لو تم الترجيح بالمرجحات السندية في أدلة أخبار العلاج. إذن فهذا التنبيه إذن ينتهي بهذا النحو يأتي